نحن أيها الإخوة كنا عند باب كتابة العلم، قرأت الباب كله قبل التوقف من أسابيع، وبقي علينا في هذا الباب حديثان اثنان وسأقرأهما الآن، ثم بعد ذلك نقف عند معانيهما ونكون بذلك قد أنهينا باب كتابة العلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءتي عليه في إسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. نبدأ بالحديث الأول يعني في هذا الدرس، وأعود بذاكرتكم إلى أن الإمام البخاري ذكر هذا الباب، باب كتابة العلم، بعد الباب الذي فيه اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم إنه أورد هذا الباب بعد ذاك الباب لأن من قرأ تلك الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد لمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفف من التحديث، لأنه يخشى أن يقع في الإثم، وقد يقلل من تعلم الأحاديث خشية الوقوع في الإثم، إثم الكذب والغلط. فأرشد البخاري إلى أن الذي يحفظك من الوقوع في الخطأ هو الكتابة، فأورد هذا الباب بعد ذاك الباب. أما الحديث الذي نحن اليوم بسبيله، يقول البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن المديني، وهذا معلوم لديكم أنه كان أعلم الناس بالعلل، بعلل الحديث، وشهد له بذلك كبار الأئمة كابن حاتم الرازي وغيره. قال أبو حاتم: كان ابن المديني علما في معرفة الحديث والعلل. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل قال: لا يسميه تبجيلا له، يعني لا يقول قال علي، وإنما كان يكنيه، يذكره بكنيته تبجيلا له، يقول قال أبو الحسن، كنيته أبو الحسن، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهذه أعلى رتبة يصل إليها المحدثون، أمير المؤمنين في الحديث. ذكرت لكم في الدرس الماضي طرفا من ترجمته، ويقول ابن المديني عن نفسه: رأيت يعني في الرؤيا كأن السرية تدلت فحتى تناولتها. قالوا: فسروا هذه الرؤيا بأنها رؤياه قد صدقت. قالوا: صدق الله رؤياه، فقد بلغ في الحديث مرتبة لم يبلغها أحد، حتى إن البخاري تلميذه يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. هذا الرجل الكبير، نعم، توفي ابن المديني سنة 234 للهجرة، هنالك أقوال كثيرة فيه نؤجلها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. يروي هنا علي بن المديني عن سفيان قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان ابن عيينة، وهو كما وصفوه كان حافظ عصره، وكان شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي. الكوفي ثم المكي يعني كان في الكوفة ثم نزل مكة وبقي فيها أبو محمد الهلالي الكوفي. ولذلك يقولون إن كثيرا من طلبة الحديث كانوا يذهبون إلى الحج، يحركهم إلى الحج رغبتهم في لقاء سفيان بن عيينة. لماذا؟ قال: لعلو إسناده. ما سبب علو إسناده؟ عمر سفيان بن عيينة وأدرك الكبار، فقد عاش 91 سنة، مات سنة 198 للهجرة رحمه الله تعالى. وهو يروي هنا عن عمر، وهو عمر بن دينار، وسفيان بن عيينة من أثبت الناس في عمر بن دينار. هذا الكلام الذي أسوقه لكم لتعرفوا قوة أسامي الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عمر كما قلت هو عمر بن دينار، وكان كذلك شيخ الحرم في زمانه لأنه كان في مكة رحمه الله تعالى. ويشهد له أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن عيينة، طبعا من شهد له عالم كبير كانت الشهادة أعظم بكثير. فسفيان بن عيينة حافظ العصر وشيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث يقول عن عمر بن دينار لما سئل عنه قال: ثقة ثقة ثقة، قالها 3 مرات. فلذلك يقول سفيان بن عيينة: حفظت من عمر بن دينار ما لبس نوح في قومه، يعني 1000 حديث إلا 50 حديثا. ويقول سفيان بن عيينة عنه وقد لزمه: كان عمر بن دينار يجزئ ليله 3 أجزاء، ثلثا ينام، وثلثا يدرس حديثا، وثلثا يصلي. نعم. ولذلك يقول شعبة وهو كذلك أمير المؤمنين في الحديث يقول: ما رأيت في الحديث أثبت من عمر بن دينار رحمه الله تعالى. سفيان بن عيينة لازم عمر بن دينار وصبر على كلامه حتى فهم عليه وحفظ منه حديثا، لأنه أي عمر بن دينار كان قد سقطت أسنانه، بقي له ناب. فيقول سفيان بن عيينة: لولا أن أطلنا مجالسته لما فهمنا كلامه. عمر بن دينار كان مليء بالعلم، سموه من بحور العلم، قال الذهبي عنه من بحور العلم. لذلك صبروا على عدم فهمهم لحديثه إلى أن عرفوا طريقته واستطاعوا أن يأخذوا عنه لإطالتهم لمجالسته. حتى محمد الباقر من أهل البيت وهو والد جعفر الصادق كان يقول: إنه ليزيدني في الحج رغبة لقاء عمرو بن دينار. هذه شهادات كثيرة من هؤلاء التي تدل على إمامة هذا الرجل الكبير الذي يروي لنا هذا الحديث. مات عمر بن دينار سنة 126 للهجرة رحمه الله تعالى. وهناك كلمة لشعبة تدل كيف أنه صبر حتى أخذ منه العلم، يقول: جالست عمر بن دينار 500 مجلس فما أخذت عنه سوى 100 حديث، يعني في كل 5 مجالس يأخذ عنه حديثا وصبر على ذلك لينال العلم الذي عنده. يروي هنا عمر عن وهب ابن منبه. وهب ابن منبه إخواني هو طبعا أصله من هراق من ابن أبيه. أبوه منبه خرج من هراق أيام كسرى وأسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سكن في اليمن. ومنبه هذا ولد له أولاد، منهم وهب ومنهم همام الذي سيرد ذكره في هذا الإسناد. وكان وهب هذا أخباريا. ما معنى أخباريا؟ يعني كان يعنى بالأخبار، يعني كما نقول اليوم مؤرخ. قديما كان يقال الأخباري، فهو الأخباري القصصي، لأنه كان عنده علم بقصص أهل الكتاب وكان عنده علم بالإسرائيليات. فوهب ابن منبه توفي سنة 114 للهجرة. يروي عن أخيه همام. همام هو ابن منبه، يعني يروي عن أخيه وهو همام ابن منبه. هنا وهب مات 114 وأخوه همام مات بعده بكثير، فمات همام ابن منبه سنة 132 للهجرة، يعني التلميذ مات قبل الشيخ، مات بعد ذلك 132 للهجرة. حمام أخواني لا بأس أن أذكر لكم أنه هو صاحب الصحيفة التي أخذها عن أبي هريرة وتسمى صحيفة همام ابن منبه، وهي مطبوعة. وهذه الصحيفة تثبت أن الكتابة كانت في الصدر الأول من الإسلام، فهمام من التابعين وجالس أبا هريرة وأخذ كتب عنه هذه الصحيفة، وهي 139 حديثا بالضبط. بالكتب يقولون هي حوالي 140 حديث، هي بالضبط 139 حديثا، وهي مطبوعة بتحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. من أراد أن يرجع إليها فقد خرج أحاديثها وشرحها وعلق عليها، وهذه من الصحف النادرة لأنها تثبت أن الكتابة كانت مبكرة قبل أن يأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بتتويه الحديث. إذن مات همام المنبه سنة 132 للهجرة. نعم، يا همام المنبه يروي عن من؟ عن أبي هريرة. قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني، هو يعلم ذلك، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. هل المراد بقوله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو يعني حفظ عبد الله بن عمرو أكثر من حفظ أبي هريرة؟ هنا أقف عند هذا الاستثناء، استثناء أبي هريرة لما قال ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب. إن كان هذا الاستثناء على أصله نعم، فالمراد أن أبا هريرة ظن أن عبد الله بن عمر كان أكثر حديثا منه لأنه كان يكتب، فإذا هو قال ذلك عن ظن منه أولا. أو كلمة إلا هنا بمعنى لكن، وليس الاستثناء هنا على أصله، لكن يعني يقول هنا لكن عبد الله بن عمر كان يكتب ولا أكتب. فإذا هو أبو هريرة يذكر أنه هو كان أكثر حفظا، ولكن كان عبد الله بن عمر يمتاز عنه بأنه كان يكتب وكان أبو هريرة لا يكتب. فإذا هو إلا بمعنى لكن، يعني يشير إلى مزية لعبد الله بن عمر لم تكن له. إذا عرفنا المعنيين، إذا إما على ظن أبي هريرة قال ذلك على ظنه، أو المراد بمعنى لكن، يعني إشارة إلى ما امتاز به عبد الله بن عمر من الكتابة. وهذا الحديث من الأحاديث التي تثبت كما ذكر البخاري أن الكتابة للحديث كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الاستدلال على الكتابة أعظم طبعا في القوة من حديث اكتبوا لأبي شاه. لم؟ لأن حديث اكتبوا لأبي شاه لعل أحدا يقول سمح بذلك للضرورة، لأنه كان مثلا لا يحفظ أو كان أميا يريد أن ينقل ذلك إلى أهله فقال اكتبوا لأبي شاه. أما هنا فحديث عبد أبي هريرة يدل على أن عبد الله بن عمر كان يكتب، وهو عبد الله بن عمر كان من المتعلمين من يحسنون القراءة والكتابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث كما قلت أقوى في الاستدلال من غيره من الأحاديث. والدكتور محمد مصطفى الأعظمي له كتاب نفيس، من استطاع أن يأخذه ويشتريه ويقرأه فينتفع به، كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه. ذكر الدكتور مصطفى الأعظمي في هذا الكتاب أكثر من 50 صحابيا كتبوا الحديث الشريف، مما يبين أن الكتابة كانت ظاهرة في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الآن قد يسأل سائل، لكن الآن نحن نعلم أن روايات أبي هريرة أكثر من روايات عبد الله بن عمر، فلما كثرت روايات أبي هريرة؟ يعني روايات أبي هريرة فوق 5000 حديث، الآن لا أذكر الرقم بالضبط. أما روايات عبد الله بن عمر هي 5374 كما يذكر الأخ، يعني هي فوق 5000. أما رواية عبد الله بن عمر لا تصل إلى 1000 حديث، فلما كثرت روايات أبي هريرة وقلت روايات عبد الله بن عمر؟ أليس هذا سؤالا؟ سؤال الجواب عليه من أوجه. الأول أن أبا هريرة سكن المدينة، وكانت المدينة مقصد الواردين والمسلمين والحاجين من كل مكان، وهو بالإضافة إلى إقامته في المدينة التي كانت يرحل إليها المسلمون كان متصدرا مع ذلك للفتوى، فهو قد جلس إذن للإقراء والتحديد، في حين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جلس في مصر والراحلون إليها قلة ليسوا بقدر الراحلين إلى المدينة المنورة. ثانيا أبو هريرة عني بنشر الحديث أكثر من التعبد، أما عبد الله بن عمر فقد عني بكثرة العباد والصلاة، لذلك يذكرون عنه أخبارا كثيرة في صلاته، يصلي في اليوم مئات الركعات عبد الله بن عمر. أما أبو هريرة فعني بالتعليم أكثر من عنايته بالتعبد، هذا ثانيا. ثالثا دعاء النبي لأبي هريرة، والحديث سيرد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة رضي الله عنه فيقول فما نسيت الحديث بعد، ونذكر هذا بالتفصيل حين نأتي إلى الحديث. رابع أوجه أو السبب كثرة حديث أبي هريرة أن عبد الله بن عمر لما كان في الشام غفر بحمل جمل من كتب أهل الكتاب وكان يحدث بها، لذلك قال تجنب كثير من التابعين الأخذ عنه، لأنه يقول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر شيئا عن أهل الكتاب، هم لا يريدون مسائل أهل الكتاب، فتجنبوا الأخذ عنه وأخذوا عن من؟ عن غيره من الصحابة كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه بعض الأوجه التي نعرف بها لما كثرت أحاديث أبي هريرة وقلت أحاديث عبد الله بن عمر. يقول البخاري هذا الحديث الذي رواه وهب بن منبه عن همام عن أبي هريرة، يقول تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. تابعه هذه الهاء على من تعود؟ على وهب، يعني تابع وهبا هذه الهاء. تابع وهبا في روايته عن همام تابعه معمر، معنى تابعه أنه روى هذا الحديث نفسه، فمعمر روى هذا الحديث عن همام عن أبي هريرة. أين يوجد هذا الحديث الذي رواه معمر عن همام؟ رواه عنه عبد الرزاق، فعبد الرزاق روى الحديث في مصنفه. إذا رجعت إلى مصنف عبد الرزاق برقم 20489 تجد هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. أترون أن حفظ الأسانيد سهل؟ إذا عرف الرجال وطبقاتهم عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، الآن حفظوا من الإسناد، تحفظوا معه الحديث. ما كان أحد أو ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعود أو نشرع في الحديث الذي بعده. يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان. هذا يحيى بن سليمان هو الجعفي أبو سعيد الكوفي المقرئ، سكن مصر، لذلك قال الكوفي المصري. لكن يحيى بن سليمان هذا أخواني ضعفه النسائي، وقال ابن حبان ربما أغرب إذا فيه كلام، فكيف روى له البخاري؟ قال يقول حافظ ابن حجر لم يكثر له البخاري من الروايات، وإنما أخرج له ما صح من روايته عن عبد الله بن وهب خاصة. فهو يروي هنا عن من؟ عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب. هذا أولا. ثانيا هذا الحديث نفسه سيذكره البخاري في مواضع عدة من الكتاب بأسانيد أخرى غير هذا الإسناد. فإذا لما كانت له أسانيد أخرى صحيحة تماما لم يطعن فيها أحد، فإذا دل هذا على أن هذه الرواية هي رواية صحيحة، فما المانع من أن يذكرها البخاري ما دامت صحيحة؟ وهل إذا كان الراوي ضعيفا تكون جميع رواياته ضعيفة؟ طبعا لا، وهذه تعرف كما تعلمون من المتابعات والشواهد وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث. يحيى ابن سليمان الجعفي الكوفي، نعم، يروي هنا عن ابن وهب، وهو عبد الله ابن وهب. واجع عبد الله ابن وهب هو كان شيخ الإسلام في مصر، يعني كيف كان سفيان ابن عيينة في مكة كان وعبد الله ابن وهب في مصر. سفيان ابن عيينة توفي 198 وعبد الله ابن وهب توفي 197، يعني هنا من طبقة واحدة. فعبد الله بن وهب كان شيخ الإسلام في مصر، وكان رحمه الله تعالى كذلك من بحور العلم، حتى يقول عنه أحمد بن صالح أحد المحدثين حدث ابن وهب بمئة ألف حديث، عندنا عنه 70,000 حديث. وهنا كما أقول لكم المراد بالطرق والأسانيد لا بالمتون، عرفنا؟ يعني قد يكون للحديث الواحد فرضا 10 أسانيد فيقولون 10 أحاديث. فإذا عبد الله بن وهب عنده 100,000 إسناد، كان عند أحمد بن صالح عنه 70,000 إسناد. أرأيتم كيف كان هؤلاء العلماء الكبار على هذه الدرجة من الحفظ؟ اللهم ارزقنا هذه الذاكرة التي رزقتهم إياها يا رب العرش العظيم. عسى أن واحد منا إن شاء الله يحفظ له 50,000 إسناد، هذا 100,000 إسناد. أي نعم، نحفظ الكتب الستة ومسند أحمد وغير ذلك، اللهم حفظ ذلك يا رب العالمين. نعم، يقول ابن وهب عن نفسه كان أول أمري قبل طلب العلم في العبادة، كان منصرف العبادة في يعني شبيبتي في صجري. قال إلى أن وردت علي خفرات شيطانية، ولع بي الشيطان في ذكر عيسى ابن مريم، وكيف خلقه الله تعالى من غير أب ونحن ذلك من الأفكار التي قد تطرأ على الإنسان. فسألت شيخا فقال لي ابن وهب، قلت نعم، قال اطلب العلم، لأن طلب العلم ينفي هذا كله وينفي الشبهات. قال فكان هذا سبب طلبي للعلم. إذن يقول ابن عدي عنه لا أعلم له، يعني على كثرة رواياته، لا أعلم له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة. معنى ذلك إذا روى عنه غير ثقة تكون النكارة من قبله ومن جهته. متى توفي عبد الله بن وهب؟ 197 للهجرة رحمه الله تعالى. قال أرادوه على القضاء فتوارى عن الأنظار وتغيب، نعم، لا يريد أن يكون قاضيا. وحتى بعض الروايات يرويها يونس يعني الصدفي يقول أرادوه على القضاء فجنن نفسه ولزم بيته. ما معنى جنن نفسه؟ يعني أظهر بأنه لا يصلح لهذا فهو مجنون، لكي ينتهي من هذه المسألة الواضحة رحمه الله تعالى. عبد الله بن وهب هنا يقول أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي، ذكرت لكم ترجمته نسبة إلى أيلة. أيلة أين تقع اليوم؟ هي التي تقال لها أيلات عند العقبة، هو من هناك. يعني يونس بن يزيد الأيلي متوفى سنة 159 ويقال 160 للهجرة. عن ابن شهاب هذا الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبيد الله ابن عبد الله وهو ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة، كذلك مرت معنا ترجمته، عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. قال ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. ما معنى كلمة كتاب الأولى وكتاب الثانية؟ قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا. فالمراد بكتاب الأولى أدوات كتابي، يعني ائتوني بأدوات كتابي مثلا دوات وكتف أو لوح وغير ذلك، أو المراد الصحيفة التي يكتب فيها. ورواية صحيح مسلم توضح هذا المعنى، شوف روايات مسلم توضح كثير من ألفاظ البخاري. فرواية صحيح مسلم هي برقم 1637 قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدوات. الدوات يعني المحورة. قال ائتوني بالكتف والدوات، هذه تشرح المراد ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما اشتد به الوجع. إذا في حالة معينة كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد، وابن عباس يشهد هذا، لما اشتد بالنبي وجعه قال لهم ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. سيدنا عمر قال رسول الله إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. يعني سيدنا عمر قال لا نكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشق عليه في هذه الحالة وهو في غلبة الوجع ويريد أن يكتب لنا، وقد نزل كتاب الله كاملا وعلمنا سنته كاملا، ونزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعندنا كتاب الله حسبنا، فلمن يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة التي غلبه الوجع، نعم، ويكتب لنا. هنا أكتب لكم كتابا يعني أملي عليكم كتابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يكن يكتب. فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعد. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. كلمة فاختلفوا يعني بعض الصحابة وافق من؟ وافق عمر. إذن لم يكن عمر رضي الله عنه منفردا بهذه المسألة. كثير من الصحابة قالوا قولة عمر رضي الله عنه، آخرون قالوا لا هاتوا كتابا. فلما كثر اللغط قال عليه الصلاة والسلام: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. النبي عليه الصلاة والسلام الآن التفت إلى مسألة أهم، يعني أهم من الكتاب، أن لا تتنازعوا. عرفنا؟ يعني أحيانا يتم التنازع بين المسلمين من أجل سنة مثلا، أحيانا يتم القتال والخصومة والقطيعة من أجل قضية خلاف الأولى مثلا. وهذه يعني نقف عند يعني أمثلتها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. فإذا هنا نقف أخواني، أولا ما الشاهد في الحديث؟ الشاهد أن النبي قال: ائتوني بأدوات كتابي بذوات ملوح أكتب لكم. فإذا دل على مشروعية الكتابة، لذلك ساق الحديث البخاري هذا الحديث في هذا الموطن: مشروعية الكتابة. اثنين، سؤال هلا، ليه سيدنا عمر ومن وافقه نعم قالوا عندنا كتاب الله حسبنا؟ قال: لأنهم فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أنه ذكر ذلك على سبيل الإرشاد لا على سبيل الوجوب، ولو كان على سبيل الوجوب لما وسع أحدا أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنكر على عمر ولا على من وافقه، هذا أولا. والدليل الآخر على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عزم على أمر وجزم به لا يثنيه عنه شيء. والدليل على هذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجعه كذلك في نفس الحالة، كما يروي طبعا البخاري في مواضع عدة عن أبي موسى الأشعري وعن ابن عمر وعن السيدة عائشة. هذا الحديث رواه عدد من الصحابة. يقول ابن عمر: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها ابنة أبي بكر، خافت أن يتشاءم الناس بأبي بكر لأنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فتريد أن تصرف تكليف النبي إلى رجل آخر. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، نعم لا يسمع الناس من البكاء، إذا وقف يصلي غلبه البكاء. فقال لها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت السيدة عائشة لسيدة حفصة: قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل رقيق يغلبه البكاء، فليأمر عمر. السيدة عائشة بتوجه الموضوع لمين؟ لسيد عمر، سيدنا عمر. سيدة حفصة ذكرت ذلك للنبي، قالت: يا رسول الله مر عمر. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فعاودته عائشة لمثل مقالتها فقال لهن: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا لما النبي صلى الله عليه وسلم جزم وعزم على أمر، هل سناه عن ذلك شيء؟ لا. مما يدل على أن قوله هنا لم يكن على سبيل الجزم. والدليل على ذلك إخواني أنه لم يكن على سبيل الجزم أن المسلم روى في صحيحه ورقم برقم ارجعوا له معلش برقم 2387 روى عن عائشة رضي الله عنها، واسمعوا هذا الحديث وكله في ذلك في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله قال لها وهو في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك. وفي رواية في صحيح مسلم: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نحن لا نريد التعرض للتفصيلات، لكن هذا الحديث دليل على أن النبي كان يريد أن يعهد لأبي بكر. لكن هنا الموطن الشاهد، قال لها: ادعي لي أباك وأخاك، فهي لا دعت أباها ولا دعت أخاها، صحيح؟ فإذا والنبي ما عاتبها في ذلك لأنه عدل عن ذلك صلى الله عليه وسلم. فرواية البخاري دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك على أن الله تعالى سيرتب الوضع ويهيئ على أن يكون يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواية البخاري توضح ذلك، يقول البخاري لقد هممت أو أردت، نعم هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر فأعهد أن يتمنى المتمنون، يعني خشية أن يتمنى المتمنون أو يقول القائلون، ثم قلت، يعني أراد أن يرسل أبا بكر، وقال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك، ثم قلت يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني كأنه صارت عنده طمأنينة إن السلام بأن ذلك سيكون، وقد حصل هذا بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري بمعناه يدل على أنه لما قال ادعي لي أباك أو أخاك لم يكن على سبيل الجزم ولا العزم والحزم، إيه نعم، فهي ما دعتهما ولا قال لها النبي كذلك شيئا. فهذا مثل هنا أتوني بكتاب وثم قال قوموا عني. فإذا ليس في الأمر ما يمكن أن يتوهل من لفظ الحديث مما قد يخطر في البال. ثانيا الشيء الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين. هذه الحادثة وقعت يوم الخميس، يوم الخميس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عاش الجمعة والسبت، يعني عاش بقية يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وتوفي يوم الاثنين. فكم يوما عاش؟ يعني حوالي 5 أيام أنا يسلم. والنبي بعد ذلك خرج وخطب وأوصى، فلم يعد يذكر هذا الأمر، بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذه من وصايا بعد هذه الحادثة. ثم قال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني كانت الوفود التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام بعض عطايا، وهذا سيرد معنا بالتفصيل. فمما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ويقول عبيد الله، ونسيت الثالثة، يقول المفسرون أو علماء الحديث أنه الثالثة كما يفهم من الروايات أنها أوصى بتجهيز جيش أسامة، أوصى بتجهيز جيش أسامة ابن زيد. فإذا النبي عاش بعد ذلك أياما ولم يعاود أمره لهم بأن يأتوا بكتاب، نعم. وهناك حديث يروي أحمد في المسند برقم 693 والبخاري في الأدب المفرد برقم 156 عن علي رضي الله عنه قال علي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده. طبعا هنا لما يقول ما لا تضل أمته من بعده يعني لا يكتب لهم أحكام كثيرة وتفصيلية، لأن هذا موجود، وأن قد يكون في مسألة من المسائل، في قضية من القضايا، نعم. فهنا يقول الحديث في ضعف لكن يشهد له روايات في بالنسبة لبعض ألفاظه، قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه، طبق يعني كتاب لوح أو كتب مما يكتب فيه في ذاك الوقت، ما لا تضل أمته من بعده. يقول علي فخشيت أن تفوتني نفسه، يعني خشيت أن يموت، فقلت إني أحفظ وأعي، يعني قل ذلك من غير كتاب، قلت إني أحفظ وأعي، قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. إذا لما يقول ابن عباس الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه، ما أدرى ابن عباس ماذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب في هذا الكتاب، فعله خطر في بالي شيء من حيث الوصية مثلا لمن يأتي بعده. إن كان هذا فالسيدة عائشة قد بينت أنه كان أراد أن يعهد إلى بكر، فلعل حديث البخاري ومسلم، وحديث البخاري سيرز معنا، هو الذي يوضح ما لعل النبي كان يريد أن يكتبه في هذا الكتاب. لكن الأيام الخمسة التي عاشها النبي بعد ذلك ولم يأمر بأن يكتب كتابا دل أن هذا ليس لا على سبيل الوجوب، وإنما كان أمرا رجع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم برقم 532 عن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. هنا يقول الحافظ كلمة سأذكرها بعد نص الحديث، يقول: سمعت النبي قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال لهم وهو في مرض موته، وهذه قالها قبل أن يموت بأيام، قال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا كله متى قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد هذه، بعد يوم الخميس. لذلك يقول الحافظ ابن حجر، يقول: لعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه يعني هذا المجلس وجد في نفسه خفة بعد أن وقع فيه اللغط، خرج إليهم وقال هذا، لأنه ورد أنه قاله قبل وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال العلماء ابن عمر قطعا أفقه ممن؟ من ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنه لما حدثت هذه الحادثة كان عمره 13 عاما، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 عاما. هما لما قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى قالها؟ قالها فيما بعد عندما أدى الحديث. يعني يقول عبيد الله بن عبد الله بن عطلة بن مسعود أن ابن عباس قال هذا بعد أن روى الحديث كبيرا، لم يقل ذلك عند حصول هذا إلى آخره. فإذا إخواني هذه الأشياء التي تبين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عاسما عليه لفعله، ولو كان الكتاب واجبا لما أخل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخل به أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما أخل به أحد، لدلالة إذا حديث مسلم وحديث البخاري اللذين قد ذكرتهما لكم في هذا المجلس. هناك شيء آخر نرجع إليه ولا بأس أن نذكره، لكن لا نريد أن نطيل فيه، وهو ذكره العلماء أن الصحابة قد عودهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعوه في المسائل. يعني كان من عادة الصحابة أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، لكن إذا وجدوا منه جزما امتثلوا، يعني كما راجعوا في صلح الحديبية أما راجعوا، لكن لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم عازما وحلق ونحر تبعوه جميعا. كما مثلا سيدنا عمر خاصة كان يراجع النبي عليه الصلاة والسلام، راجعه في أزواجه من أجل حجابهن، ووافق الوحي رأي سيدنا عمر، بل هنالك مواقف كثيرة كان الوحي يوافق فيها من؟ يوافق فيها الفول عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك قال بعض العلماء حتى هذا الموقف كان من موافقات عمر رضي الله عنه، أن رأيه كان هنا في محله رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ونكتفي اليوم بهذا القدر، لأن هذا الباب استوفيناه، ولا نريد يعني الآن باب جديد، باب العلم والعظة بالليل. سنذكرها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. ونقول جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.